بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال المصنف ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد: وأما المسألة الثالثة وهي حول الفوائد، فإنهم أجمعوا على أن المال إذا كان أقل من نصاب واستفيد إليه مال من غير ربحه فكم
إذا كان أقل من نصابه من غير ربحه يكمل من مجموعها أو يكمل من مجموعها،
من غير ربحه فيكمل من مجموعهم نصاب، أنه يستقبل به الحول من يوم كمل. واختلفوا،
نعم، يعني إذا فرض أن عنده أقل من نصاب، نفترض أن عنده 100 مثقال أو 10 مثاقيل، ثم هذا ليس فيها زكاة لأن ما كان أقل من نصاب ليس فيه زكاة، فربح فيه حتى بلغ نصابا، فإنه يستقبل به الحول، يعني من حين بلغ نصابا الأصل أصل المال مع الربح، فإذا بلغ نصاب أدى زكاته بعد تمام الحول، يعني لا يعتبر بحول الأصل، هذا المقصود. نعم،
حسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: واختلفوا إذا استفاد مالا وعنده نصاب مال آخر وقد حال عليه الحول، فقال مالك: يزكى المستفاد إن كان نصابا لحوله، ولا يضم إلى المال الذي وجبت فيه الزكاة. وبهذا القول في الفوائد قال الشافعي. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: الفوائد كلها تزكى بحول الأصل إذا كان الأصل نصابا، وكذلك الربح عندهم.
نعم، يعني القول الأول أن حول الربح ليس هو حول النصاب، يعني شخص بلغ عنده مال ماله نصابا ثم استفاد مالا آخر يبلغ نصابا لكن لم يحل عليه الحول، فإنه يؤدي زكاة الأصل، زكاة الحول في المال الأصل والفوائد حتى يحول عليها الحول، يستقبل بها حولا جديدا. هذا القول هو الذي ذكره في الأول. والقول الثاني: الفوائد كلها تزكى بحول الأصل إذا كان الأصل نصابا. نفترض شخص عنده 1000 ريال أو نفترض 10,000 ريال، هذه أكثر من نصاب، اكتسبها في محرم، فلما جاء رمضان ربح من هذه 10,000 5,000، فإذا جاء محرم هل يزكي 15,000 أو 10,000؟ على القول الأول الذي نقله عن المالكية والشافعية أنه يزكي 10,000 فقط، وفي القول الثاني الذي حكى عن أبي حنيفة وأصحابه أنه يزكي 15,000، لأن حول الفوائد هو حول الأصل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وسبب اختلافهم هل حكمه حكم المال الوارد عليه أم حكمه حكم المال الذي لم يرد على مال آخر، فمن قال حكمه حكم مال لم يرد.
هل حكم هذه الفوائد حكم المال الوارد عليه، يعني عنده 10,000 فالخمسة هل تأخذ حكم 10 باعتبارها فائدة لها وربح من هذه 10، أم حكمه حكم مال لم يرد على مال آخر، أم حكمها حكم مال مكتسب جديد غير المال الأول؟ فمن نظر إلى وقت الاكتساب قال لها حول جديد، ومن نظر أن حولها أن اكتسابها هو اكتساب الأصل قال إنها حكم وحكم الأصل. نعم.
قال ومن جعل حكمه حكم الوارد عليه وأنه مال واحد قال إذا كان في الوارد عليه الزكاة بكونه نصابا اعتبر حوله بحول المال الوارد عليه. وعموم قوله عليه الصلاة والسلام لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول يقتضي أن لا يضاف مال إلى مال إلا بدليل. وكأن أبا حنيفة اعتمد في هذا قياس الناضي على الماشية. ومن أصله الذي يعتمده في هذا الباب أنه ليس من شرط الحول أن يوجد المال،
يعني مثل الماشية ما اكتسبته يعتبر حول أصلها، فكأنه رأى أن هذا المال النقدين أو غيره هو حكم الماشية.
قال ومن أصله الذي يعتمد في هذا الباب أنه ليس من شرط الحول أن يوجد المال نصاب في جميع أجزائه، بل أن يوجد نصابا في طرفيه فقط وبعضا منه في كله. فعنده أنه إذا كان مال في أول الحول نصابا ثم هلك بعضه فصار أقل من نصاب، ثم استفاد مالا في آخر الحول صار به نصابا أنه تجب فيه الزكاة. وهذا عنده موجود في هذا المال لأنه لم يستكمل الحول وهو في جميع أجزائه مال واحد بعينه، بل زاد ولكن ألفي في طرفي الحول نصابا. والظاهر أن الحول الذي اشترط في المال،
يعني هذا القول لا أدري ما صحته عن الحنفية، لكن عند الجمهور أن الحول ينقطع. لو افترض شخص عنده 40 شاة ثم باع من هذه 40 حتى أصبحت 30 انتقص الحول انتقص النصاب، ففي هذه الحالة لا يكون فيه الزكاة إلا بعد اكتماله بسنة. فهذا هو الأصل، وقول الحنفية هذا لا أدري ما وجهه، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى والظاهر أن الحول الذي اشترط في المال إنما هو في مال معين لا يزيد ولا ينقص لا بربح ولا بفائدة ولا بغير ذلك، إذ كان المقصود بالحول هو كون المال فضلة مستغنى عنه، وذلك أن ما بقي حولا عند المالك لم يتغير عنده فليس به حاجة إليه فجعل فيه الزكاة، فإن الزكاة إنما هي فضول الأموال. وأما من رأى أنش
يعني يقول المؤلف، وكما ذكرنا أكثر من مرة أن المؤلف هنا يجتهد، أحيانا يذكر سبب الخلاف لم يطلع عليه في كتب المذاهب، لكن بالنظر إلى سير الأدلة قد يستنتج ويستنبط سبب الاختلاف. فهنا يقول إذا كان المقصود بالحول هو كون المال مستغنى عنه، يعني شخص بقي عنده هذا المال حولا كاملا لم يحتج إليه فهو مستغن عن هذا عن أصل هذا المال، وهو بمثابة الكنز الذي لم يستفيد منه الإنسان. يقول إذ كان المقصود بالحول هو كون المال فضلة مستغنى عنه، يعني بقي هذا المال عندك حول وأنت لم تبع فيه ولم تتصرف فيه، فكأنه كنز أصبح عندك. وذلك أن ما بقي حولا عند أن المال الذي بقي حولا عند المالك لم يتغير عنده بزيادة ولا بنقص فليس به حاجة إليه فجعل فيه الزكاة، فإن الزكاة إنما هي في فضول الأموال، في الأموال الزائدة، في فضول الأموال ليس في المال الذي يحتاج إليه الإنسان ويستهلكه، فهذا ليس فيه زكاة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وأما من رأى أن اشتراط الحول في المال إنما سببه أنما فواجب عليه أن يقول تضم الفوائد فضلا عن الأرباح إلى الأصول، وأن يعتبر النصاب في طرفي الحول، فتأمل هذا فإنه بين والله أعلم.
وأما من رأى أن اشتراط الحول في المال إنما سببه النماء، لأن المال ينمو في خلال هذا الحول في خلال السنة، فجعل فيه الزكاة، فواجب عليه أن يقول تضم الفوائد فضلا عن الأرباح إلى الأصول. اكتسبت 5 وهذا المال قد نما، والمقصود هو نما المال، فقد نما حتى أصبح 15,000 أو أكثر، وأنه يعتبر النصاب في طرفي الحول فتأمل. أما قوله أن يعتبر النصاب في طرفي الحول فليس ظاهرا من هذا التعليل الذي ذكره، لأن النماء لا يحصل كاملا، النماء إنما يحصل كاملا في خلال السنة. نعم.
قال رحمه الله: ولذلك رأى مالك أن من كان عنده في أول الحول ماشية تجب فيها الزكاة، ثم باعها وأبدلها في آخر الحول بماشية من نوعها أنها تجب فيها الزكاة، فكأنه اعتبر أيضا طرفي الحول على مذهب أبي حنيفة، وأخذ أيضا ما اعتمد أبو حنيفة في فائدة النض القياس على فائدة الماشية على ما قلناه.
يعني يقول هذا عند المالكية في الماشية ليس في النار. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما المسألة الرابعة وهي اعتبار حول الدين إذا قلنا إن فيه الزكاة، فإن قوما قالوا يعتبر ذلك فيه من أول ما كان دينا يزكيه لعدة ذلك، إن كان حولا فحولا، وإن كان أحوالا فأحوالا، أعني أنه إن كان حولا تجب فيه زكاة واحدة، وإن كان أحوالا وجبت فيه الزكاة لعدة تلك الأحوال. وقوم قالوا يزكيه لعام واحد وإن أقام الدين أحوالا عند الذي عنده الدين. وقوم قالوا يستقبل به الحول. وأما من قال
نعم، يعني هذه في الدين يكون لك عند شخص، لك عند شخص 10,000، هل تزكيها مع مالك أو لا تزكيها؟ المؤلف ذكر قول يقول تزكى لكل عام، يعني هذا العام تزكي 10,000 وتزكيها في السنة القادمة، وقول آخر يزكيه لعام واحد إذا قبض، يزكيه لعام واحد، لك 10,000 بقيت عند شخص 10 سنوات، إذا قبضتها زكها لعام واحد فقط. وقوم قالوا يستقبل به الحول، يعني لا يزكيه وهو دين، لكن إذا قبضه يزكيه، يستقبل به سنة. 10,000 قبضتها في هذه السنة في محرم مثلا، تستقبل بها سنة مستقبلة، فإذا كان في محرم أديت زكاتها. إذن هذه ثلاثة أقوال، ويأتي معنا التفصيل إن شاء الله في هذه المسألة. لكن نعم.
حسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما من قال يستقبل بالدين الحول من يوم قبض، فلم يقل بإيجاب الزكاة في الدين.
يعني هذا معناه الذي يقول يستقبل حولا جديدا، معنى هذا أنه لا زكاة عنده في الدين، أنك لا تزكي الدين على الغير، لأنه يقول إذا قبضته أصبح عندك في ملكك وفي حوزتك، تزكيه لسنة مستقبل، معنى هذا أنه ما دام دينا لا يزكى، لا لكل سنة ولا لسنة بعد قبضه. هذا القول الذي أراد المؤلف أن يقوله. نعم.
قال: ومن قال فيه الزكاة بعدد الأحوال التي أقام، فمصيرا إلى تشبيه الدين بالمال الحاضر.
نعم، يعني قياس الدين على المال الحاضر.
وأما من قال الزكاة فيه لحول واحد وإن أقام أحوالا فلا أعرف له مستندا في وقت هذا، لأنه لا يخلو ما دام دينا أن يقول فيه زكاة أو يقول ذلك،
أو لا يقول ذلك،
أو لا يقول،
إما أن يقول إن فيه زكاة أو لا يقول فيه زكاة. نعم
أحسن الله إليكم. لأنه لا يخلو ما دام دينا أن يقول فيه زكاة أو لا يقول ذلك، فإن لم تكن فيه زكاة فلا كلام، بل يستأنف به، وإن كان فيه زكاة فلا يخلو أن يشترط فيها الحول أو لا يشترط، فإن اشترطه وجب أن يعتبر عدد الأحوال إلا أن يقول
عدد الأحوال يعني عدد السنين. ها؟ الحول الأحوال جمع حول ليس جمع حالة. ها؟
أحسن الله إليكم. إلا أن يقول كلما انقضى حول فلم يتمكن من أدائه سقط عنه ذلك الحق اللازم في ذلك الحول، لأن الزكاة وجبت بشرطين: حضور عين المال وحلول الحول، فلم يبق إلا حق العام الأخير.
نعم.
وهذا يشبهه مالك بالعروض التي للتجارة، فإنها لا تجب عنده فيها زكاة إلا إذا باعها وإن أقامت عنده أحوالا كثيرة.
هذا تقدم في عروض التجارة عند مالك، بين أنه فرق بين التاجر المدير الذي يدير تجارته ويبيع ويشتري، وبين المحتكر، فالمحتكر هو هذا الذي يزكي لحول، أما المدير هو الذي يزكي تجارته لكل عام. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وفيه شبه ما بالماشية التي لا يأتي الساعي أعواما إليها ثم يأتي فيجدها قد نقصت، فإنه يزكي على مذهب مالك الذي وجد فقط، لأنه لما حال الحول عليها فيما تقدم ولم يتمكن من إخراج الزكاة، إذ كان مجيء الساعي شرطا عنده في إخراجها مع حلول الحول، سقط عنه حق ذلك الحول واعتبر في ذلك الأعوام السالفة فيها حق ذلك الحول الحاضر وحوسب به في الأعوام السالفة، كان الواجب فيها أقل أو أكثر إذا كانت مما تجب فيه الزكاة، وهو شيء يجري على غير قياس، وإنما اعتبر مالك فيه العمل.
نعم، يعني هذا تشبيه أو تنظير من المؤلف على مسائل في مذهب الإمام مالك خاصة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما الشافعي فيراه ضامنا، لأنه ليس مجيء الساعي شرطا عنده في الوجوب، فيراه
يعني شخص عنده غنم فتأخر الساعي الذي يأخذ الزكاة حتى وجدها أقل مما كانت، فيأخذ زكاة الحاضر، زكاة الحاضر، يقول كذلك، وهو خرج الآن من مسألة الدين إلى مسألة الماشية ومسألة الساعي، وهو أطال في هذه المسألة، ويأتي معنا ما يجب أن يقال في هذه المسألة.
بسم الله إليكم. قال: وأما الشافعي فيراه ضامنا، لأنه ليس مجيء الساعي شرطا عنده في الوجوب فيراه ضامنا، وعلى هذا كل من رأى أنه لا يجوز أن يخرج زكاة ماله إلا بأن يدفعها إلى الإمام فعدم الإمام، أو عدم الإمام العادل إن كان ممن شرط العدالة في ذلك أنه إن هلكت بعد انقضاء الحول وقبل التمكن من دفعها إلى الإمام فلا شيء عليه.
نعم.
ومالك تنقسم عنده زكاة الديون لهذه الأقوال الثلاثة، أعني أن
الأحوال الثلاثة عند الأحوال.
أحسن الله إليكم. ومالك تنقسم عنده زكاة الديون لهذه الأحوال الثلاثة، أعني أن من الديون عنده ما يزكى لعام واحد فقط مثل ديون التجارة، ومنها ما يستقبل بها الحول مثل ديون المواريث، والثالث دين المدير، وتحصيل قوله في الديون ليس يليق بغرضنا.
كان من الأول قال هذا وأراحنا، يعني خلاصة الكلام أن الدين الذي على الغير إن كان هذا الذي عليه الدين موسر وباذل ولا يمنع مانع من قبض الدين، لك 10,000 عند شخص وهذا الشخص موسر يدفعها لك متى ما أردت، وليس مماطلا بل هو باذل، إذا جئته وقلت له أعطني 10,000 فإنه يعطيك إياها، فهذا الدين يزكى لكل عام، لأن هذا الدين كأنه في صندوقك مع مالك في حوزتك، إنما أخرته أنت. وقد يحتال بعض الناس يؤخر الدين لا يطلبه حتى لا يخرج زكاته، فهذا تخرج زكاته لكل عام إن كان على شخص قادر باذل موسر، فهذا تخرج زكاته لكل عام، وإن كان على مماطل، شخص مماطل أو معسر تطلبه الآن يقول ما عندي، فهو مماطل، أو أعطيك غدا أو بعد غد ولا يعطيك شيئا، أو معسر ليس عنده مال فقير، فهذا قال العلماء لا تدري هل يرجع لك الدين أو لا يرجعه بالمرة، ففي هذه الحالة إذا قبضت هذا الدين تزكيه لعام واحد، هذا هو الصحيح في هذه المسألة، أنه إذا كان على موسر باذل فإنك تزكي هذا الدين لكل عام، لأنه كأنه في صندوقك وإنما أخرت أنت المطالبة به، وإن كان على معسر أو مماطل فإنك تزكيه إذا قبضته لسنة واحدة، ولو بقي عنده ما بقي، هذا الصحيح في هذه المسألة التي أطال فيها المؤلف الكلام. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما المسألة الخامسة وهي حول العروض عند الذين أوجبوا الزكاة في العروض، فإن مالكا قال: إذا باع العروض زكاه لسنة واحدة كالحال في الدين، وذلك عنده في التاجر الذي تنضبط له أوقات شراء عروضه. وأما الذين لا ينضبط لهم وقت ما يبيعونه ولا ما يشترونه، وهم الذين يخصون باسم المدير، فحكم هؤلاء عند مالك إذا حال عليهم الحول.
هذا فين المسألة يا شيخ؟ الخامسة، لكن لا يتقدم الكلام فيها في عروض التجارة، في نصاب العروض، في وقت الزكاة. نعم، قلت هل يعتبر الحول في عروض التجارة؟ قال: وقد تقدم القول فيها عند القول في نصاب العروض. أي هذا الكلام ما هو موجود عندك؟ أعطني الكتاب.
في عروض التجارة؟
أيوة، تقدم فيها، تقدم الكلام عن هذه المسألة، المسألة التي بعدها.
أحسن الله إليكم. قال: هل يعتبر الحول في عروض التجارة؟ وهي حول العروض، وقد تقدم القول فيها عند القول في نصاب العروض.
نعم.
قال: المسألة السادسة: حكم فوائد الماشية، وهي فوائد الماشية، فإن مذهب مالك فيها بخلاف مذهبه في فوائد الناض، وذلك أنه يبني الفائدة على الأصل إذا كان الأصل نصابا، كما يفعل أبو حنيفة في فائدة الدراهم وفي فائدة الماشية. فأبو حنيفة مذهبه في الفوائد حكم واحد، يعني أنها تبنى على الأصل إذا كانت نصابا، كانت فائدة غنم أو فائدة ناض، والأرباح عنده والنسل كالفوائد.
نعم، يعني هذا تقدم أن أصل الفوائد وأصل الأرباح هو حول الأصل، فإذا كان عنده نصاب ثم في منتصف الحول سواء كان غنما أو دراهم أو غيرها استفاد عليه فائدة، فإن حول هذه الزيادة هو حول الأصل. هذا عند أبي حنيفة في سواء كانت غنما أو كانت ناضا، يعني النقدين أو نحو ذلك، فأصل الأرباح هو أصل الحول. وعند مالك يفرق بين الماشية فإن أصلها أصل الحول، ويفرق بين غيرها فلا يعتبره أصلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما مالك فالربح والنسل عنده حكمهما واحد، ويفرق بين فوائد الناض وفوائد الماشية. أما الشافعي فالأرباح والفوائد عنده حكمهما واحد باعتبار حولهما بأنفسهما، وفوائد الماشية ونسلها واحد باعتبار حولهما بالأصل إذا كان نصابا. فهذا هو تحصيل مذاهب هؤلاء الفقهاء الثلاثة،
وكذلك الحنابلة مثل الشافعية.
قال: فهذا هو تحصيل مذاهب هؤلاء الفقهاء الثلاثة، وكأنه إنما فرق مالك بين الماشية والناض اتباعا لعمر، وإلا فالقياس فيهما واحد، أعني أن الربح شبيه بالنسل والفائدة بالفائدة. وحديث عمر هذا هو أنه أمر أن يعد عليهم بالسخال ولا يأخذ منها شيئا، وقد تقدم الحديث في باب النصاب. قال رحمه الله تعالى: المسألة السابعة، وهي اعتبار حول نسل الغنم، فإن مالكا قال: حول النسل هو حول الأمهات، كانت الأمهات نصابا أو لم تكن، كما قال في ربح الناض. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور: لا يكون حول النسل حول الأمهات إلا أن تكون الأمهات نصابا. وسبب اختلافهم هو بعينه سبب اختلاف في ربح المال.
نعم، يعني هذا مثل ما تقدم هناك، أن هل يعتبر النصاب أو لا يعتبر النصاب. نفترض شخص عنده 30 شاة ثم زادت في خلال السنة حتى أصبحت 40، فهي تحسب، هل تحسب هذه أو لا تحسب؟ فقال هنا، قال الشافعي وحنيفة: لا يكون حول النسل حول الأمهات إلا أن تكون الأمهات في الأصل نصابا، وهذه ليست نصابا إنما هي 30، فليس لا يعتبر. أما على المذهب الأول وهو مذهب المالكية يعتبر ذلك نصابا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: المسألة الثامنة، وهي جواز إخراج الزكاة قبل الحول، فإن مالكا منع ذلك وجوزه أبو حنيفة والشافعي. وسبب الخلاف هل هي عبادة أو حق واجب للمساكين. فمن قال عبادة وشبهها بالصلاة لم يجز إخراجها قبل الوقت، ومن شبهها بالحقوق الواجبة المؤجلة فأجاز إخراجها قبل الأجل على جهة التطوع. وقد احتج الشافعي لرأيه بحديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف صدقة العباس قبل محلها.
يعني هذا، لاحظ، هذه المسألة فيها قاعدة، هل يجوز تقديم العبادة بعد وجود سببها وقبل حلول شرطها؟ النصاب سبب في الزكاة والحول شرط، فإذا وجد النصاب على رأي الشافعي والحنابلة أنها تعجل. شخص عنده نصاب الآن، ما حال عليه الحول؟ يجوز أن يخرج الزكاة قبل أن يحول عليها الحول لوجود السبب، أما إذا لم يوجد السبب ولم يوجد الشرط فلا يجوز. وهذا كثير في الشريعة، مثل الكفارة، كفارة اليمين. شخص حلف، انعقدت يمينه لكنه لم يحنث، فهل يجوز أن يعجل الكفارة؟ نعم، لأنه وجد السبب وإن تأخر الشرط الذي هو الحنث. فكذلك في الزكاة، وجد السبب الذي هو النصاب ولم يوجد الشرط فيجوز تقديمها بعد وجود السبب قبل وجود الشرط، هذا جائز، وهذه قاعدة مضطردة عند الحنابلة، إذا وجد السبب ولو لم يوجد الشرط. ويبقى في هنا مسألة أخرى، إذا عجل الشخص زكاة نصابين وليس عنده إلا نصاب، هنا لم يوجد السبب، تقبل منه في تعجيل النصاب الزكاة وقبل، ولا تقبل في النصاب الآخر لأنه لا يملكه؟ نعم، وفيها تفاصيل أخرى. والمؤلف يقول: هل هي عبادة أو حق واجب للمساكين؟ إذا كانت عبادة، العبادة المؤقتة لا يجوز تقديمها على وقتها، كما لا يجوز أن تقدم الصلاة على وقتها، فكذلك لا يجوز تقديم الزكاة على وقتها، بل حتى يحول عليها الحول. وهذا وإن قلنا إن الزكاة عبادة، نعم، لكن وفيها حق للمساكين، الزكاة عبادة وفيها حق للمساكين. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الجملة الخامسة في من تجب له الصدقة. والكلام في هذا الباب في ثلاثة فصول: الأول في عدد الأصناف الذين تجب لهم، الثاني في صفتهم التي تقتضي ذلك، الثالث كم يجب لهم. قال رحمه الله تعالى: الفصل الأول في عدد الأصناف الذين تجب لهم الزكاة، فأما عددهم فهم الثمانية الذين نص الله عليهم في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. واختلفوا من العدد في مسألتين، إحداهما هل يجوز أن تصرف جميع الصدقة إلى صنف واحد من هؤلاء الأصناف، أم هم شركاء في الصدقة لا يجوز أن يخص منهم صنف لا أن يخص منهم صنفا دون صنف
أن يخص منهم صنف دون صنف
حسن الله إليكم أم هم شركاء في الصدقة لا يجوز أن يخص منهم صنف دون صنف. فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه يجوز للإمام أن يصرفها في صنف واحد أو أكثر من صنف واحد إذا رأى ذلك بحسب الحاجة. وقال الشافعي: لا يجوز ذلك، بل يقسم على الأصناف الثمانية كما سمى الله تعالى.
نعم، الله قال أن هؤلاء يجوز أن تصرف لهم، هؤلاء أصحاب الزكاة، يعني الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هؤلاء الأصناف الثمانية. هل نعطي صنف واحد، مثلا نعطي الفقراء أو نعطي المساكين جميع الزكاة، أو نوزعها على هذه كما وردت في الآية؟ قال مالك وأبو حنيفة وأحمد أنه يجوز الإمام أن يصرفها في صنف واحد، لأن أحيانا لا يوجد بعض الأصناف كما يأتي معنا، قد لا يوجد المؤلف قلوبهم، قد لا يوجد الغزاة، فهنا يجوز أن تصرف لصنف واحد. الشافعي يقول لا تقسم بينهم، يعطى الفقراء نصيب والمساكين والعاملين إلى آخره، وهذه بحسب الوجود، إن وجدوا أعطوا وإن لم يوجدوا لم يعطوا. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وسبب اختلافهم معارضة اللفظ للمعنى، فإن اللفظ يقتضي القسمة بين جميعهم، والمعنى يقتضي أن يؤثر بها أهل الحاجة إذا كان المقصود به سد الخلة. أحسن الله إليكم. إذا كان المقصود به سد الخلة، فكان تعديدهم في الآية عند هؤلاء إنما ورد لتمييز الجنس، أعني أهل الصدقات لا تشريكهم في الصدقة، فالأول أظهر من جهة اللفظ وهذا أظهر من جهة المعنى.
نعم.
ومن الحجة للشافعي ما رواه أبو داود عن الصدائي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه من الصدقة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها، فجزأها 8 أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك.
نعم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رده ولم يعطه من هذا، وهذا الحديث يعني ضعيف. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وأما المسألة الثانية فهل المؤلفة قلوبهم حقهم باق إلى اليوم أم لا؟ فقال مالك: لا مؤلفة اليوم. وقال الشافعي وأبو حنيفة: بل حق المؤلفة باق إلى اليوم إذا رأى الإمام ذلك، وهم الذين يتألفهم الإمام على الإسلام.
على الإسلام شخص يعطيه من الزكاة من أجل أن يرجى إسلامه أو يراد تثبيته على الإسلام، فهذا يعطى.
قال رحمه الله تعالى: وسبب اختلافهم هل ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو عام له ولسائر الأمة؟ والأظهر أنه عام. وهل يجوز ذلك للإمام في كل أحواله أو في حال دون حال، أعني في حال الضعف لا في حال القوة؟ ولذلك قال مالك: لا حاجة إلى المؤلفة الآن لقوة الإسلام، وهذا كما قلنا التفات منه إلى المصالح.
نعم، لكن الأصل في الأحكام أنها عامة، لا يخص منها شيء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا ما ورد تخصيصه. الأصل في الأحكام كلها أنها عامة للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره، هذا الأصل. والمؤلف قلوبهم لأن هؤلاء إذا لم يعطوا ربما بقوا على الكفر. وأما يقول، وهذا تعليل الإمام مالك، تعليل عمر رضي الله تعالى، قال: أنا قد أعز الله الإسلام، فليس هناك حاجة لتأليف القلوب. الإسلام عزيز، أول لما كان الإسلام فيه ضعف يخشى أن ترهبه القوة فيذهب مع أولئك فيعطى من المال تقوية لإيمانه ولعزيمته. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله:
يكفي هذا.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: عمي كان يبيع الملابس واشترى أحد منه 20 قميصا دينا، وبعد 10 سنوات أراد الرجل أن يدفع الأجرة، هل يجوز للبائع أن يأخذ بدلها بثمن اليوم الراهن؟
يعني نفترض على حسب السؤال، فإذا كان ليس كذلك السؤال على السائل أن يبين لنا أنه اشترى 20 قميصا ب200 ريال، القميص 10 ريالات، والآن بعد 10 سنين مثلا أصبح قيمة القميص 50 ريالا، فأراد الرجل أن يدفع الأجرة، أن يدفع الثمن يعني، هل يجوز للبائع أن يأخذ بدلها بثمن اليوم الراهن؟ لا، يأخذ بثمن الذي باع به، لأنه باعه دينا، مثلا باعه 20 ب200، فلماذا يأخذ الآن 1000؟ يأخذ بالثمن الذي باع به، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كم تبلغ قيمة النصاب، وهل تجوز زكاة على مبلغ أقل من النصاب؟
النصاب قالوا هو 11 جنيه بالسعودي 3/4 الجنيه، ما يقرب من 56 من الفضة، من الذهب 11 جنيه 3/4 تقريبا، ومن الفضة 56 ريال سعودي، هذا المقدار. أما لا تجب في أقل من هذا، إلا إذا أراد صاحب المال أن يتطوع فله ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: قرض الزواج ظل في حسابي لأكثر من حول، ولكني لست مستغن عنه، بل أحتاج كل ريال فيه، هل أزكيه أم لا؟
نعم، ما دمت اقترضته من أجل الزواج أو من أجل شراء بيت أو من أجل شراء سيارة أو لأي غرض اشتريت اقترضت هذا القرض، فتجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول. نعم.
حسن الله إليكم. هذا سائل يسأل: هل صحيح أنه لا يجوز تناول لحم الإنسان الميت حتى للمشرف على الهلاك؟
الإنسان له حرمة، لا يجوز، وأكل الميت جائز لمن أشرف على الهلاك، لمن كان مشرفا على الهلاك جاز له أن يأكل من الميتة. نعم، لكن ليس الإنسان، والله أعلم، لأن هذا له حرمة. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل: كنت محرما للعمرة وقطعت من جلد الأظفار ناسيا، هل لابد من الكفارة؟
لا، إذا كان الإنسان محرما وارتكب محظورا فإنه لا شيء عليه، إذا ارتكبه ناسيا لا شيء عليه. وبعض العلماء يفرقون بين الإتلاف، يقول ما كان فيه إتلاف ففيه الفدية كحلق الشعر وقص الأظفار والصيد ونحو ذلك، يقول هذا فيه فدية، لكن الصحيح أن الناس لا شيء عليه. نعم.
حسن الله إليكم. هذا سائل يقول: اعتمرت في رمضان وإن شاء الله ذاهب غدا لأداء عمرة أخرى ومكمل للحج، هل علي دم أو شيء، ولو عليه ينفع أضحي في بلدي ولا يلزم هنا؟
يقول: ذاهب غدا لأداء عمرة أخرى ومكمل للحج، هل علي دم أو نسك ينفع أضحي في بلدي؟ لا، إذا كنت أنت أتيت بالعمرة في أشهر الحج وبقيت في مكة ولم تخرج إلى مسافة القصر فأنت متمتع. لو فرض أن شخصا أتى بعمرة هذه الأيام ثم بقي في مكة ولم يخرج منها حتى إذا كان يوم الحج أحرم للحج، فهذا متمتع لأنه تمتع بالعمرة إلى الحج في سفر واحد، فهذا يجب عليه الهدي. وإذا كان الإنسان أتى بالعمرة في هذه الأشهر ثم رجع إلى بلده الذي يقيم فيه، شخص يقيم في المدينة فأتى بالعمرة ثم رجع إلى بلده الذي يقيم فيه إلى المدينة ثم في وقت الحج حج، فهذا ليس متمتعا لأنه خرج أكثر من مسافة القصر. بعض العلماء يقول مسافة القصر، وبعضهم يقول يخرج إلى بلده، فإذا خرج إلى بلده ليس عليه دم في ذلك ويكون مفردا إذا أتى بالحج. وهذا المفرد قال بعض العلماء الإفراد في هذه الحالة أفضل، لأنه أنشأ سفرا للعمرة وسفرا للحج، فأتى بالعمرة والحج في سفرين. والمتمتع أفضل لمن أتى مفردا بالحج فقط ولم يعتمر، وأفضل من القارن المتمتع لأنه جمع بين نسكين في سفر واحد ولذا لزمه الهدي. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا من أغنيائكم وردوا إلى فقرائكم الحديث، وفي هذا الزمان لا يثبت الغنى لمالك نصاب الفضة بل يثبت الغنى لرجل مالك نصاب الذهب، فما رأيكم في رجل في هذا الرجل؟ هل يجب عليه الزكاة مع أنه لا يقال عنه غني؟
سواء ملك نصاب فضة، إذا ملك نصاب فضة هو غني ويلزمه بمقدار نصاب الفضة، وإذا ملك نصاب ذهب فهو غني. السائل معنا يا شيخ؟ السائل معنا؟ أقول الغنى يثبت بمالك النصاب، والغنى يعني في كل شيء بحسبه، لا نفهم من الغني الذي يملك مليارات، النصاب الذي يملك النصاب هو غني، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فهذه هي الزكاة. فهو لا يطلب بزكاة أكثر مما يملك، 2.5% مما يملك وهذا يكفي. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سه
أي نعم، يقول حكم صلاة المأموم الذي يتقدم على الإمام، يعني الإمام يصلي هنا وهو يصلي في الأمام، وهذه المسألة كثر السؤال عنها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، فالإمام يؤتم به، فإذا كنت أمام الإمام كيف تأتم بالإمام؟ كيف تقتدي بالإمام؟ يقول البعض عندنا الميكروفونات، حتى ولو كنت أمام المسجد بنصف كيلو أسمع الإمام. نقول هب أنك سمعت الإمام لكن قال الله أكبر، لكن هل هذا يريد أن يهوي إلى الركوع أو إلى السجود أو أن يرفع من السجود أو أن يجلس بين السجدتين؟ لا تدري. ف فالأصل عند جماهير العلماء أنه لا يجوز أن يتقدم المأموم على الإمام، هذا الذي عليه جماهير العلماء. وهناك رأي للحنفية أنه يجوز، ورأي لشيخ الإسلام أنه يجوز في الضرورة، حال الازدحام الشديد يجوز، ولكن هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما كانوا يصفون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أن أحدا تقدم على النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا لا يجوز التقدم على الإمام. الله أعلم. هنا وضع لهم حدود، وضع لهم علامة أن هذا أمام الإمام، وضع لهم علامات إذا خرجت من هنا تجدها، حذو الإمام هنا، فإذا تقدم لا يجوز له ذلك. ولا بعض الناس قد تجد من يصلي عند المحكمة أمامه، يصلي، ودائما نقول نحن إذا صليت أمام الإمام اختلف العلماء في صلاتك، وإذا صليت خلف الإمام اتفق العلماء على أن صلاتك صحيحة. وذو احتياط في أمور الدين من فر من شك إلى يقين، فاليقين هو أن تصلي خلف الإمام لا تتقدم عليه، وأن ينتبه الإنسان للإرشادات، يعني مثل الذي يأتي في عرفة وضعت لافتات كبيرة حدود عرفة، وتجد من الناس من لا يدخل عرفة أصلا، ثم يأتي ويقول أنا لم أقف في عرفة، طبعا سيفتيه العلماء بأن حجه غير صحيح لأنه ما وقف في عرفة. فالواجب على الإنسان أن يسأل، إذا لم يعلم يسأل حتى لا يضيع عليه حج، لا تضيع عليه صلاته، لا تضيع عليه عبادته، يسأل في الحال، أنا وقفت هنا هل صلاتي صحيحة أو لا، إذا قيل له صلاتك ليست صحيحة عاد الصلاة، وهذا واجب على الإنسان أن يحتاط لدينه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل: امرأة توفي زوجها قبل أبوه، فهل يحق لها أن تطالب بالمهر المقدم والمؤخر؟
كيف؟ نعم، هي لا تطالب بالميراث، ليس لها ميراث أولا لأن زوجها مات قبل أبيه، فليس له ميراث، ليس له حق في الميراث، لأنه من شرط الوارث أن يموت بعد المورث، وهذا مات قبله أليس كذلك، فهو ليس له حق في الميراث. لكن إذا كان لها حقوق على زوجها وترك مالا، زوجها ترك مالا، فإنها تأخذ هذا الحق من مال زوجها، لا ليس لها حق فيه، ليس لها حق. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل: هل يلزم لمالك الدجاجة ألوفا الزكاة؟ فاليوم قد ربما لا يوجد 40 غنما للواحد.
أيش؟ صاحب السؤال يأتي، هذا غير مفهوم. الدجاجة ألوفا، هذا مال جديد. يقول: هل مالك الدجاج عليه زكاة؟ الدجاج لا يعتبر من الأموال الزكوية، لكنه يعتبر من عروض التجارة، إذا شخص يتاجر في الدجاج مثل عروض التجارة، الذي يبيع تاجر في المعدات الكهربائية، الآلات الكهربائية أو السيارات أو غيرها، إذا حال الحول فإنها تقوم وتخرج زكاتها بالقيمة. نفترض يعني أنه عنده 1000، كم هذه تقوم الآن هذا الدجاج إذا حال عليه الحول نفس هذا الدجاج؟ وهذا في الغالب ما يحصل. ها؟ نعم. بس هذا
في سؤال آخر.
أيوة. قد كان أهل المهنة،
أحسن الله إليكم، هذا سائل يسأل: أبي سافر للعمرة قبل 10 سنوات ثم جلس في مكة واقترب الحج وأراد مناسك الحج، فهل يعتبر مفردا أو متمتعا أو مقرن؟
في نفس العام أتى بالحج، في نفس العام، في نفس العام ولم يسافر بعد العمرة، خلاص يكون متمتعا. نعم، يجب عليه هدي.
أحسن الله إليكم، هذا سائل يسأله: أنا حاج متمتع ولا أستطيع الهدي، فهل الصيام قبل الحج أم بعده؟
يعني أولا المتمتع الذي لا يستطيع الهدي، إذا لم يستطع الهدي عليه أن يصوم 3، يعني يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وهذه 3 أيام من العلماء من يقول يبدأها من العمرة، من العلماء من قال ذلك، ومنهم من قال يبدأ إذا أحرم بالحج. والصحيح في ذلك أنه يبدأ إذا أحرم بالحج وعلم أنه لا يستطيع الهدي، فإنه يصوم مثلا 7 و8 أو يصوم 8 وأيام التشريق. الأخ الذي يسأل عن من لم يستطع الهدي، نقول يصوم 3 أيام في الحج. ومن العلماء من يقول إن العمرة، ومنهم من يقول إذا أحرم بالحج. والأولى في ذلك أن مثلا إذا صام 8 وأيام التشريق، لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، اللي هو 11، 12، 13 هذه يصومها، و7 إذا رجع إلى أهله، سواء صامها متتالية أو متفرقة لا حرج عليه. نعم، هذا إذا استطاع، وإلا لا شيء عليه. بعضهم يقول الإطعام، لكنه لم يثبت الإطعام عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم، هذا سائل يسأل: إني أحرمت للعمرة فألجأني الحال إلى مغادرة مكة بدون أداء العمرة، فقطعت الإحرام، فماذا علي وجزاكم الله خيرا؟
أولا، إذا أحرم الإنسان بحج أو عمرة لا يتحلل، لا يجوز له التحلل إلا بأحد أمور: إما أن يحصر، يعني يمنع من دخول مكة، فهنا يهدي ويتحلل، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. الأمر الثاني، إذا أدى النسك كاملا حجا أو عمرة فهنا يتحلل. الأمر الثالث، إذا اشترط، قال عند إحرامه: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فهنا إذا حبسه حابس منعه من مرض أو عدو أو غير ذلك، هنا يتحلل ولا شيء عليه. وأما غير هؤلاء فإنه يجب عليه إذا تحلل أن يبقى على إحرامه، لا يتحلل ولا يصح منه التحلل، بل يبقى على إحرامه ويجتنب محظورات الإحرام جميعا حتى يتيسر له ويأتي بالعمرة ويتم نسكه، والله أعلم. نعم، لأن الناس كثيرا ما يفعلون مثل هذه الأمور، يلبس إحرامه ويدخل في النسك، والمهم الدخول في النسك، يقول لبيك اللهم عمرة ولبيك اللهم حجا أو نحو ذلك، ثم بعد ذلك يكون رفاقه تأخروا عليه فينزع إحرامه ويرجع، أو لأي غرض، قد يكون عنده مريض، أخبر في بلد عنده مريض فينزع الإحرام ويرجع، لا هذا لا يصح ولا يجوز إن لم يشترط. فهنا يجب عليه إذا أراد أن يرجع أن يبقى على إحرامه وأن يجتنب محظورات الإحرام حتى يتمكن له في وقت آخر ويأتي بالعمرة أو بالحج.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ما
وهي مسألة، هذه مسألة خطيرة، لأن البعض يتحلل ويتزوج ويعقد والعقد باطل للمحرم، فهي مسألة خطيرة هذه، نقض العمرة ويقول لبست ثيابي وخلاص تركت العمرة، لا هذا ليس، لا يتحلل إلا بثلاثة إلا بإحدى ثلاثة أمور، إما أن يتم نسكه الذي أحرم به، أو أن يكون نوى، يعني قال عند إن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني، أو يحصر يمنع من الدخول، ففي هذه الحالة يذبح الهدي ويتحلل. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل ما حكم الحلف بالطلاق كذبا وذلك بدافع الخوف من شيء أكبر؟
أولا الحلف الطلاق ليس يمينا، وهذا يجب أن يعلمه الإنسان، إذا أراد أن يحلف يقول والله، من لا يرضى بالحلف بالله عز وجل كيف يرضى بأن يطلق زوجته؟ فالحلف لا يكون بالطلاق، يكون بالله عز وجل أو باسم من أسمائه، لا يكون بالطلاق، لكن بعض الناس جرى على لسانه إن فعلت كذا فزوجته طالق، إن فعل كذا فزوجته كذا، يعني أصبح يجري هذا على لسانه، فهذا قال العلماء إن أراد الطلاق وقع الطلاق، إن أراد هذا الكلام أن يقول ذلك وهو صادق فيقع الطلاق بلا إشكال، لأنه علقه على شيء. وإن أراد يعني لم يرد الطلاق وإنما جرى على لسانه فهذا فيه كفارة يمين، وعليه أن يحذر من ذلك أشد الحذر. بعض الناس طالق كذا، زوجته طالق، يعني هذا على لسانه يقولها في اليوم 100 مرة، وهذا عبث، يجب أن يضع كلمة الطلاق في صندوق ويقلق عليها ولا يتكلم بها. من لا يريد أن يصدقك لأنك حلفت له بالله العظيم لن يصدقك، وأنت تقول هذا يقوله حلف كاذبا أيضا، لكن إن قصد إيقاع الطلاق وقع الطلاق، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل إذا أردت السفر ثم ودخل وقت صلاة الظهر قبل أن أخرج من المدينة، فإذا سافرت وأنا في الطريق فهل يحق، فهل أقصر الصلاة أم أتمها أم أتمها؟
نعم، من خرج وقت الظهر هذا فيه خلاف بين العلماء، هل العبرة بالوقت أو بالفعل، لأن هذا خرج بعد الوقت بعد أن أذن لصلاة الظهر، فهل يلاحظ في هذا أول الوقت أو يلاحظ أن الوقت متسع وأنه لم يفعل؟ لكن الأولى والأحوط في هذا أنه يتم ولا يقصر، لأن العبادة إذا اجتمع فيها الحضر والسفر قدم جانب الحضر لأنه أحوط، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ما حكم حج أو عمرة شخص فعل محظورا من محظورات الإحرام متعمدا كلبس الثوب وهو محرم ثم أفدى، فهل يؤثر ذلك على صحة الحج؟
ولا يؤثر هذا على صحة الحج، لكن من فعل محظورا عامدا مختارا فهذا عليه عدة أمور. أولا أنه يأثم لأنه فعل محرما من غير سبب ومن غير عذر فهو آثم. الأمر الثاني يلزمه الفدية، يلزمه الفدية لأنه فعل ذلك، ولو كان هذا فيه جزاء لزمه الجزاء، فعليه أن يجتنب ذلك. لماذا يعمد إلى هذه المحظورات؟ هذه محظورات وضعها الشارع لغاية حتى يهيئ الإنسان لهذه الفريضة العظيمة، والله تعالى أعلم وصلى